أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في تأسيس الأصل الأولي أو القاعدة الأولية عند الشك في التقليد، وقلنا عليكم السلام ورحمة الله، وقلنا في القاعدة الأولية توجد عندنا نظريتان: النظرية الأولى وهي نظرية المشهور القائلة بأن الأصل هو البراءة العقلية، والتي عبروا عنها بقبح العقاب بلا بيان. والنظرية الثانية هي نظرية حق الطاعة التي اختارها السيد الشهيد قدس سره، وكنا بصدد نقل الأدلة والبراهين على نظرية المشهور. وقلنا يذكر السيد الشهيد قدس سره في هذا القسم من الحلقة 4 أدلة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. دليلان ذكرهما الميرزا النعيمي وقد مر ذكرهما، وبقي دليلان آخران ذكرهما الأصفهاني قدس سره. طبعا الدليل الأول والدليل الثاني ذكرناهما وأبطلناهما. الآن نتكلم عن الدليل الثالث، وهو ما ذكره الأصفهاني قدس سره، حيث قال طبعا في مقام الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقول الأصفهاني: إن أحكام العقل على نوعين، أحكام العقل العملي وأحكام العقل النظري. طبعا تحبون ننزل بالسرداب أو شاء لو نقرأ، لا السرداب الثاني ما هو شاء من العمل، ها؟ قالوا أكبر متى تقريبا؟ زين إذا تقربون حتى ليش يقعدون برا ما يسمعون الدرس؟ فضلا سيدي. قربوا جزاكم الله خير. لا هناك فضل الشيخ يعني.
ها؟ في بعد
ليس كذلك 100% احتمال أسبوع القادم. تفضلوا هنا شيخنا. لا هاي نرجع لنا في المكان باقي شوية أوسع إن شاء الله. من الأسبوع القادم نرجع إلى نفس المكان السابق في مدرسة الإمام حسن سلام الله، من يوم السبت إن شاء الله. نعود إلى دليل الأصفهاني. يقول الأصفهاني: أحكام العقل على نوعين، أحكام العقل النظري وأحكام العقل العملي. طبعا العقل واحد ولكن المدركات تختلف، فإن كانت مدركات العقل لها جنبة عملية وتتعلق بالجانب العملي والحسن والقبح سميت أحكام ومدركات العقل العملي. لذلك قالوا: العقل العملي هو إدراك ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. ما ينبغي فعله هو الحسن، وما لا ينبغي فعله هو القبيح. أما مدركات العقل النظري فلا توجد فيها جنبة عملية، بل هي ناظرة إلى الإمكان والاستحالة والوجوب. مثال العقل العملي مثلا: الكذب قبيح والصدق حسن، فهذه أحكام تتعلق بفعل الإنسان، لأن الكذب والصدق وأداء الأمانة وغيرها من الأمور كلها أفعال للإنسان، فتارة تكون حسنة يعني ينبغي فعلها كالصدق وأداء الأمانة، وتارة تكون قبيحة أي لا ينبغي فعلها كالظلم والسرقة والخيانة والكذب. مثال الثاني: القول باستحالة الدور والتسلسل، فإن الدور والتسلسل ليس فعلا من أفعال الإنسان، فنحكم عليهما بالاستحالة، وهذا من أحكام شنو؟ العقل النظري، أو استحالة اجتماع النقيضين من أحكام العقل النظري. إذن العقل على نوعين: عقل عملي وعقل نظري، وكلامنا في تحديد القاعدة الأولية عند الشك يدور في نطاق أحكام العقل العملي. بعبارة أخرى، نحن نتساءل في حالات الشك في التكليف، هل تحسن العقوبة عند المخالفة أم تقبح العقوبة عند المخالفة؟ فسؤالنا عن القاعدة الأولية: هل هي البراءة أم هي الاحتياط؟ مرجعه علما إلى حسن العقاب عند المخالفة إذا قلنا بالاحتياط، ومرجعه إلى قبح العقاب عند المخالفة إذا قلنا بمن؟ بالبراءة العقلية. فكلامنا حينئذ عن القاعدة الأولية إنما هو في دائرة ونطاق وأحكام العقل العملي. هذه مقدمة أولى في كلام الأصفهاني. إذن المقدمة الأولى: إن بحثنا في المقام ضمن نطاق أحكام العقل العملي وليس ضمن نطاق أحكام العقل النظري. المقدمة الثانية: نسأل كم هو عدد أحكام العقل العملي؟ الأصفهاني يقول: إذا طرحنا هذا السؤال، أحكام العقل العملي ما هو عددها؟ هل هي منحصرة بعدد أم غير منحصرة بعدد؟ طبعا إحنا نرى لها أمثلة كثيرة: الصدق حسن، أداء الأمانة حسن، الخيانة قبيحة، الظلم قبيح، إلى آخره، أمثلة كثيرة. فالأصفهاني يقول: هل أحكام العقل العملي لها حصر أو ليس لها حصر؟ الجواب يقول الأصفهاني: أحكام العقل العملي يمكن حصرها في قضيتين لا غير. كل ما نرى من أحكام العقل العملي يرجع إلى قضيتين فحسب، وهاتان القضيتان هما حسن العدل وقبح الظلم. فكل قضية وكل مسألة من مسائل العقل العملي إما أن تعتبر مصداقا من مصادق قولنا العدل حسن، وإما أن تعتبر مصداق من مصادق قولنا الظلم قبيح. فمثلا حينما نقول ضرب اليتيم، مثلا ضرب اليتيم قبيح، زين ضرب اليتيم قبيح بما هو ضرب لليتيم أم لا باعتباره مصداق من مصادق الظلم؟ لا صحيح. إلى الصهاني يقول ضرب اليتيم بما هو ليس قبيحا، وإنما صار قبيحا لأنه يندرج تحت عنوان أعم وهو عنوان الظلم، فينشكل القياس من الشكل الأول، ضرب اليتيم ظلم والظلم قبيح فضرب اليتيم قبيح. بعبارة أخرى قولنا ضرب اليتيم قبيح هذا المحمول ثبت إلى الموضوع مباشرة أم بتوسط شيء آخر؟ مباشرة لو بتوسط شيء آخر، بتوسط شيء آخر، وهو شنو؟ عنوان الظلم. كذلك إذا قلنا مثلا الصدق حسنون، الصدق حسنون، حينما نقول الصدق حسنون فالحسن الذي هو المحمول لا يثبت للموضوع بما هو وإنما بتوسط عنوان، أي عنوان؟ وهو العدل، العدل حسنون، فنشكل قياس من الشكل الأول فنقول الصدق عدل والعدل حسن فالصدق حسن. ينقص تسأل لماذا الصدق عدل؟ لأن العدل ما هو العدل؟ وضع الشيء في موضع، والصدق وضع الشيء في موضعه، فالصدق عدل. إذن أحكام العاقل العملي مرجعها بحسب نظر الأصفهاني إلى قاعدتين أساسيتين، هما العدل حسن والظلم قبيح، وكل قضية من قضايا العقل العملي التي تعد بالمئات والآلاف إما داخلة تحت قولنا الظلم قبيح، وإما داخلة تحت قولنا العدل حسن، فمرجعها إلى قضيتين لا أكثر. هذه المقدمة. إذا اتضح ذلك رتب على ذلك الأصفهاني شيئا آخر فقال إذن علينا أن نبحث في موردنا، موردنا عمن نبحث عنه؟ أن الشيء منجز أو ليس بمنجز، تحسن العقوبة عليه أو لا تحسن العقوبة عليه عند المخالفة، هذا هو محل بحثنا. فيقول علينا أن نرجع هذه المسألة، وهي أن الشك منجز أو ليس منجز، علينا أن نرجعها علما إلى قاعدة العدل حسن والظلم قبيح. فنقول إذا كان التكليف معلوما للمكلف وخالفه المكلف، خالفه المكلف، فمخالفة المكلف للتكليف المعلوم خروج عن رسم العبودية أو ليس خروجا عن رسم العبودية لله تعالى؟ الجواب خروج عن رسم العبودية لله سبحانه وتعالى. فالمكلف في هذه الحالة ظلم المولى أو لم يظلم المولى؟ ظلم المولى. فإذا أراد المولى أن يعاقبه على خروجه عن رسم العبودية فعقوبة المولى له عدل أم ظلم؟ عدل أم ظلم؟ عدل. وإذا كانت عدلا فنقول قبح العقاب أو حسن العقاب. حسن العقاب، لأن عقابه عدل والعدل حسن فعقابه حسن، يعني شكل قياس، عقابه عدل والعدل حسن فعقابه حسن. حيا حالة في حالة القطع بالتكليف، أما في حالة الشك في التكليف فلو شك المكلف واحتمل التكليف ولم يمتثل فهل هو بعدم امتثاله خرج عن رسم العبودية أو لم يخرج عن رسم العبودية لله تعالى؟ بعبارة أخرى، ظلم المولى أو لم يظلم المولى؟ إذا التكليف ما منكشف وإنما احتمال، حتى 20% 30% 50%، إذا كان التكليف محتملا وكان غير واصل فالمكلف بعدم امتثاله انتهت حرمة المولى أو لم ينتهك حرمة المولى؟ الأصفهاني شو يقول؟ لم ينتهك حرمة المولى. وإذا كان لم ينتهك حرمة المولى فعقوبته، أي أن المولى إذا أراد أن يعاقبه فهذه العقوبة ظلم أم عدل؟ ظلم. وإذا كانت ظلما فهي قبيحة أم حسنة؟ فهي قبيحة. أيضا هم الشكل القياس من الشكل الأول. نقول معاقبات المكلف على التكليف المحتمل ظلم، والظلم قبيح، إذن معاقبة المكلف على التكليف غير الواصل قبيحة. هاي النتيجة النهائية اللي أخذناها، اللي هي شنو النتيجة النهائية؟ معاقبة المكلف على تكليف غير معلوم وغير واصل قبيحة، هي عبارة أخرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. شنو يعني قبح العقاب بلا بيان؟ أي أنه في حالة عدم البيان وعدم العلم فالعقوبة قبيحة، وهذه هي النتيجة التي توصلنا لها. إذن بهذا البيان أثبت الأصفهاني قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح هذا الدليل؟ لو أوضح أكثر بعد واضح إن شاء الله. الجواب، نقول إن الأصفهاني في المقدمة الثانية اللي شرحناها أرجع قضايا العقل العملي إلى قضيتين أساسيتين، هما العدل حسن والظلم قبيح، وهذا الإرجاع لم يتفرد به المحقق الأصفهاني، وإنما اشتهر في ألسنتهم ومقالاتهم، وخصوصا من الأصوليين المتأثرين بالفلسفة آمنوا بأن أحكام العقل العملي مرجعها علما إلى قضيتين. ولكننا إذا دققنا في ذلك الأمر نجد أن هذا الكلام ليس بصحيح. هنا طبعا قاعد نشوف دقة السيد الشهيد قدس سره. فيقول السيد الشهيد، يقول نسأل الأصفهاني، الظلم قبيح التي هي أم المسائل في أحكام العقل العملي اللي في حالات القبح، والعدل حسن في حالات من؟ في حالات الحسن كلها ترجع إلى هاتين القضيتين. نسأله عن قوله الظلم قبيح، نقول له حلل النهاية القضية، حلله تتكون من موضوع ومحمول لنرى أن هذه القضية مفيدة أو ليست مفيدة، لأن القضايا على نوعين، قضية لا بشرط المحمول وقضية بشرط المحمول. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق إن كان المحمول مستبطنا في داخل الموضوع فهذه تسمى قضية بشرط المحمول، أما إذا كان المحمول ليس مستبطنا في الموضوع فتسمى قضية لا بشرط المحمول. والقضية المفيدة منهما التي تفيد السامع شيئا وتفيد ثبوت شيء لشيء هي القضية لا بشرط المحمول، أما القضية بشرط المحمول فهي تحصيل حاصل. لنوضح ذلك بالمثال، حينما أقول زيد قائم فالموضوع هو ذات زيد، والمحمول هو شنو؟ هو القيام. سؤال: ذات زيد تستبطن القيام أو لا تستبطن القيام؟ لا تستبطن القيام، فهذه قضية بشرط المحمول لو قضية لا بشرط المحمول، قضية لا بشرط المحمول. ولكن لو قلنا زيد القائم قائم، زيد القائم قائم، فهنا الموضوع شنو الموضوع؟ زيد القائم، مو بس زيد، زيد القائم. زين والمحمول؟ قائم، فالمحمول مستبطن في الموضوع، محمول مستبطن في الموضوع. القضايا التي يكون المحمول مستبطنا في الموضوع تسمى قضايا بشرط المحمول، وهي مفيدة شيئا أو غير مفيدة شيئا. ونكتفي بالموضوع زيد القائم، بعد ما يراد نقول شنو؟ قائم، يعني لا تفيدنا شيئا جديدا لأن القيام فهمناه من الموضوع بلا حاجة إلى إضافة شنو؟ المحمول. تماما إذا تذكرون بالحلقة الأولى والثانية حينما قال السيد الشهيد علينا أن نحلل المولى، معنى كلمة المولى حينما نقول المولى تجب طاعته، المولى تجب طاعته، هاي قضية بشرط المحمول أم قضية لا بشرط المحمول؟ هاي قضية بشرط المحمول. لماذا؟ لأننا نسأل ما هو المولى؟ المولى هو من تجب طاعته، فش راح تصير القضية؟ من تجب طاعته تجب طاعته، وهذه قضية مفيدة وغير مفيدة، هاي تحصيل للحاصل غير مفيدة. إذن نرجع لمحل الكلام، حينما نقول الظلم قبيح فهل هذه قضية بشرط المحمول أو قضية لا بشرط المحمول؟ الجواب نسأل ما هو الموضوع؟ الموضوع هو الظلم. زين ما هو الظلم؟ الظلم هو سلب ذي الحق حقه، سلب ذي الحق حقه. زين ما هو الحق؟ ما هو الحق؟ الحق ما هو؟ الحق هو الذي ينبغي إعطاؤه لصاحبه. الحق حينما أقول لك حق علي أو عندي، يعني شنو لك حق؟ أي ينبغي علي أن أعطيك ذلك الشيء، ذلك الحق. فالحق هو ما ينبغي فعله وما يقبح تركه، هذا واضح. فالظلم هو سلب الحق، والحق هو ما يقبح سلبه. فالظلم هو سلب ما يقبح سلبه او ما يقبح سلبه. اعيد لك العبارة، الظلم هو شنو؟ سلب الحق، والحق ما يقبح سلبه. فالظلم ايش راح يصير؟ هو فعل ما يقبح سلبه. فنجد ان معنى القبح مستبطن في داخل الظلم. حينما نحلل الظلم نرجعه علما الى سلب ما يقبح سلبه وهو الحق. فالظلم يستبطن القبح، عفوا القبح، عشان صارت مرفوعه ما ادري يعني. الظلم يستبطن القبح. زين، واذا استبطن القبح فحينما نقول الظلم قبيح، شنو معناها؟ يعني معناها الظلم القبيح قبيح، وهذه قضية بشرط محمود. بعبارة أخرى، نشيل مصطلح القبيح نخلي مكانه ما لا ينبغي فعله. حينما نقول الظلم قبيح شنو معناها؟ الظلم لا ينبغي فعله. زين، نجي نحلل الظلم. الظلم هو سلب الحق، والحق ينبغي فعله ام لا ينبغي فعله؟ ينبغي فعله. فالظلم هو سلب ما ينبغي فعله، اي ان الظلم هو عدم ما ينبغي فعله. وعدم العدم يعني نعكس المسألة، اذا كان الظلم هو سلب ما ينبغي فعله فالظلم هو لا ينبغي فعله. الظلم سلب للحق. الحق شنو معناه؟ ما ينبغي اداؤه وفعله. فالظلم سلب لما ينبغي اداؤه وفعله. اذا كان الظلم سلبا لما ينبغي فعله فالظلم هو شنو حقيقته؟ هو فعل ما لا ينبغي فعله، هاي حقيقة الظلم. زين، اذا حملنا عليه ما لا ينبغي فعله ايش راح يصير؟ الظلم لا ينبغي فعله، والظلم هو فعل ما لا ينبغي فعله. فالقضية ايش راح يصير؟ ما لا ينبغي فعله لا ينبغي فعله. فقولنا من تجب طاعته تجب طاعته. فإذا قضية الظلم قبيح أو الظلم لا ينبغي فعله هي قضية بشرط المحمول أم لا بشرط المحمول؟ قضية بشرط المحمول. والقضية بشرط المحمول تعني أن قولنا الظلم قبيح شنو معناها؟ معناها الظلم القبيح قبيح، كقولنا زيد القائم قائم، أو كقولنا ما لا ينبغي فعله لا ينبغي فعله. وهذه قضية تحصيل للحاصل، ولذلك لا معنى لها. ولهذا يقول السيد الشهيد اصلا هذه القاعدة، قاعدة الظلم قبيح، من جهة شنو بينا؟ انها قضية بشرط المحمول. زين، نرجع على نفس المسألة، نقول الظلم، الظلم عرفنا سلب الحق،
الظلم سلب الحق، وهذا يعني وجود طولية بين وجود الحق أولا ثم يسلب، يلا شو يصير؟ ظلم. فإذا أردنا أن نفترض أن شيئا من الأشياء هو ظلم، فلا بد أن نفترض في مرحلة سابقة وجود حق، فإذا سلب ذلك الحق صار ظلما، صح لولا؟ ولهذا علينا إذا أردنا أن نقول، إلى الصهاني شنو قال؟ المعاقبة في حالات ترك التثاليث المحتملة. العقاب شنو حسن أم قبيح؟ العقاب، العقاب قبيح. لماذا قبيح؟ لأن معاقبة المكلف على تكليف محتمل لم يأتي به ظلم. لماذا ظلم؟ لأن المكلف بتركه للتكاليف المحتملة سلب حقا من حقوق المولى أو لم يسلب حقا من حقوق المولى؟ لم يسلب حقا من حقوق المولى. لذلك فعل المكلف ظلم أو ليس ظلما؟ ليس ظلما. أما في حالة القطع بالتكليف فهو ظلم للمولى. ونحن نسأل الأصفهاني، كيف عرفت أنه في حالات القطع بالتكليف المكلف ظلم المولى لأنه سلب حقا، وأن المكلف في حالات احتمال التكليف لم يظلم المولى؟ شنو السبب في ذلك؟ هنا ظلم وهناك ليس بظلم، ما هو السبب؟ علينا أن نرجع علما إلى البحث عن وجود الحق وعدم وجود الحق. فإن كان الحق موجودا للمولى والمكلف سلبه فالمكلف ظالم ويستحق العقاب. أما إذا لم يكن هناك حق للمولى، إذا ما في حق، فهل عمل المكلف ظلم أو ليس ظلما؟ ليس ظلما. إذن مرجع العدل والظلم إلى وجود الحق وعدم وجود الحق. إذا وجد الحق وسلب فهذا ظلم، إذا لم يوجد الحق ولم يأتي المكلف بالتكليف فهذا عدل وليس ظلما. ومن جهة أخرى، المطلب قاعد انتقل إياه شيئا فشيئا، من جهة أخرى المولى إن كان له الحق فمعاقبة المكلف عدل، والمولى إن لم يكن له حق فمعاقبة المكلف ظلم. فعلينا في الحقيقة إذا أردنا أن نعرف وجود الظلم أو العدل علينا أن نبحث أين؟ في أن له حق أو ليس له الحق. إن كان له حق على المكلف فمعاقبته للمكلف عدل، أما إذا لم يكن له حق فمعاقبته للمكلف ظلم. فالبحث يرجع بالنتيجة علما إلى أصل الخلاف الذي وقع بيننا، أن المولى له حق أو ليس له حق. في التكاليف المقطوعة نحن نسلم بأن له حق، فعقابه للمكلف عدل أم ظلم؟ عدل. ولكن أصل الخلاف بيننا أن المولى في التكاليف المحتملة له حق أو ليس له حق. إن قلنا له حق فالعقاب حسن وعدل، وإن قلنا ليس له حق فالعقاب قبيح وظلم. أما أنت تقول والله العقاب قبيح، فإذا ماكو منجزية في حالات الشك، هذا مفاتر على المطلوب، هذا استدلال بعين محل الخلاف. أصلا نحن نختلف مع الأصفهاني في أن عقاب المكلف على التكاليف المحتملة ظلم أو ليس ظلما. هو شو اعتبره؟ ظلم. نقول له من قال لك ظلم؟ القول بأنه ظلم فرع عدم وجود حق للمولى. أما إذا آمنا بوجود حق للمولى فليس ظلما، فعلينا أن ننقل الكلام علما. في التكاليف المحتملة حق الطاعة ثابت أو ليس ثابت؟ فالحقيقة البحث وين ينصر؟ في حدود حق الطاعة وليس في كونه ظلما أو عدلا، لأن الظلم والعدل في عرض ثبوت حق الطاعة أم في طوله؟ في طوله. علينا أن نبحث حق الطاعة ثابت أو ليس بثابت. إن كان ثابتا ماذا يترتب عليه؟ العقاب ظلم أم عدل؟ عدل. إن كان حق الطاعة ليس ثابتا فيترتب عليه أن العقاب ظلم. فكون العقاب ظلما أو كون العقاب عدلا هذا فرع وجود حق الطاعة وعدمه. فإن قلنا حق الطاعة موجود في دائرة ضيقة فالعقاب في الحالات المحتملة ظلم، أما إذا قلنا حق الطاعة شامل حتى للتكاليف المحتملة فالعقاب هنا عدل. فعلينا أن نبحث عن حدود حق الطاعة لا علاقة للظلم والعدل بهذه المسألة. يعني بعبارة أخرى لا لا مو هناك طريقة، بعبارة أخرى شنو ثبتنا؟ ثبتنا أن عنوان الظلم والعدل مو هو العنوان الحقيقي، بل علينا، هل أذكر هاي العبارة اللي هي ضرورية في المطلوب، بل يجب علينا بعد أن عرفنا أن الظلم ليس عنوانا جامعا حقيقيا لكل أحكام العقل العملي، فيجب علينا كما يؤمن السير الشهيد بأننا في كل مورد مورد نبحث عن أن هذا المورد حسن أم قبيح، ولا نبحث عن كونه ظلم أو عادل. يعني إذا جئنا إلى الصدق ما نبحث عن أن الصدق عدل أم ظلم، لا نبحث عن أن الصدق شنو؟ حسن أم قبيح. فلا نقول كما قال الأصفهاني كل المصادق نرجعها علما إلى الظلم والعدل، نقول لا، يجب علينا في كل مصداق مصداق أن نبحث عن أنه قبيح أم حسن. ومن جملة هذه المصادق، شوف ربط المصادق، ومن جملة هذه المصادق حالات الشك في التكليف. فالعقاب حالة الشك هل هو حسن أم قبيح، بعد ما نقول ظلم أو ليس ظلما، هل هو حسن أم قبيح؟ إن كان حق الطاعة ثابتا فهو حسن العقاب، وإن كان حق الطاعة ليس ثابتا فالعقاب قبيح. فمرجع العقاب وعدم العقاب علما مرجع إلى ثبوت حق الطاعة وعدم ثبوت حق الطاعة، لا إلى الظلم والعدل كما قال الأصفهاني.
هذا خلاف مبنى عمارة
دليل خلاف غير عن كل بعد هذا.
الثالث، يعني الدليل الثالث على قبح العقاب بلا بين، ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس في الروح من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه، إنها علما ترجع العقل العملي إلى حكم العقل العملي الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العدل. طبعا هو صاغ العبارة هنا كأنه عندنا حكم واحد له حكمه، بحكم أو إلى حكم العقل بقبح الظلم وحسن، يعني كانوا قضية واحدة، بينما في الحقيقة هاتان قضيتان، أحكام العقل العملي ترجع إلى قضيتين، حسن العدل وقبح الظلم. طب ليش قال الى حكمه الرئيسي الاولي؟ ليش قال الاولي؟
عقلي
العقل احكام العقل هم حكم عقلي. لا مو مقصود انه العقلي والشرعي الاولي والثاني، لا لا، وانما مقصود من الاولي هو ان يثبت القبح مباشرة للموضوع، فالقبح يثبت مباشرة علما للظلم يعني بشكل مباشر واولي. اما ثبوت القبح للكذب فهو اولي وثانوي، ثانوي بتوسط عنوان الظلم، لذلك قال اولي. ونحن نلاحظ هذا كلام الاصفهاني ان مخالفات اللي يجي طبقها على المقام، ان مخالفات ما قامت عليه الحجة. شنو يعني ما قامت عليه الحجة؟ يعني التكاليف المقطوعة، مخالفات التكاليف التي قام عليها القاطع خروج عن رسم العبودية. زين، واذا كان خروجا فهو انتهاك لحرمة المولى ام لا؟ ظلم للمولى ام لا؟ ظلم للمولى، وهو ظلم من العبد لمولاه. زين، واذا كان ظلما فقد فعل قبيحا ام لم يفعل قبيحا؟ فعل قبيحا، والذي يفعل القبيح يستحق الذم والعقاب. قال فيستحق منه يعني من المولى الذم والعقاب. وان نلاحظ يعني ونحن نلاحظ ان مخالفات التكليف الذي لم تقم عليه الحجة، مخالفة ما لم تقم عليه الحجة يعني لم يقم عليه القطع والبيان، ليست من أفراد الظلم. يا ظلم، ظلم العبد لمولاه، لأن مخالفة التكليف غير المنكشف يعني التكليف المحتمل ليس انتهاكا لحرمة المولى ولا خروج عن رسم العبودية، فلا يكون ظلما، إذ ليس من ذي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر. يعني في الحقيقة عندنا مخالفة للتكليف الواقعي في لوح الواقع ونفس الأمر، ومرة لا، مخالفة للتكليف الواصل بالقطع واليقين. أيهما تكون مخالفته ظلما للمولى؟ الجواب الواصل والمعلوم. أما مخالفة الواقع دون علم من المكلف، هذا لا يعتبر انتهاكا للمولى ولا يعتبر ظلما للمولى. لذلك يقول إذ ليس من ذي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر. هنا الواو تفسيرية، في نفس الأمر يعني هو نفس الواقع، فلا يكون ذلك ظلما للمولى. يعني المكلف الذي يحتمل التكليف إذا ترك التكليف وتبين أنه خالف الواقع يذم أو لا يذم؟ لا يذم، لأنه لا يحاسب على الواقع، يحاسب على التكليف الواصل، فلا يكون ذلك ظلما للمولى. زين، إذا لم يكن ظلما فيستحق الذم والعقاب أم لا يستحق؟ فلا يستحق، وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح العقاب، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان، أي في حالات الشك وعدم العلم واليقين. والتحقيق، جواب السيد الشيخ، أن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، ليش قيسها بالقبح؟ ليش ما قال هو الأساس لأحكام العقل العملي عموما؟
العدل
يعني أحكام العقل العملي بالحسن إما مرجحة إلى العدل وحسن، وأحكام العقل العملي بالقبح مرجحة إما إلى الظلم قبيح. وأنها إلها إما ترجع أحكام العقل العملي بالقبح، كالظلم قبيح والخيانة قبيحة والقتل قبيح، كلها تطبيقات له علما لحكم العقل بقبح الظلم. هذا الادعاء السيد الشيخ يقول وإن كان هو المشهور والمتداول في كلمات الأصفهاني وكلمات غيره من المحققين، إلا أنه لا محصل له. شين يعني لا محصل له؟
تحصيل الحاصل.
ليش يعني تحصيل الحاصل؟ لأنها قضية بشرط المحمول. لأننا إذا حللنا طبعا سيد بعد ما راح يصرح لك فاضل أنه قضية بشرط المحمول، لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه. زين، إذا كان الظلم هو سلب الغير حقه، ما هو الحق؟ الحق هو ما ينبغي أداؤه، يعني ما يقبح سلبه. فالظلم سلب ما يقبح سلبه، فالقبح مستلطن في الظلم. فإذا قلنا الظلم قبيح، هذا معنى الظلم الذي فيه قبح قبيح، وهذه قضية بشرط المحمول. لكن السيد الشهيد وين نظر الآن؟ نظر إلى أن الظلم متى يتحقق؟ فرع وجود حق. إذا أكو حق ويسلب يلا يصير ظلم، فعلينا أن نبحث يوجد حق في التكاليف المحتملة أم لا؟ لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، وإلا لو لم يكن هناك حق فلا يعتبر سلبه ظلما في الخارج باستفاء الموضوع. وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي. أي حق؟ الحق الثابت للمولى الذي يعتبر سلبه ظلما. ثبوت أصل الحق، من الذي يحكم بأن المولى له الحق أو ليس له الحق؟ هو العقل العملي يحكم بنفسه من مدركات العقل العملي. فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره. أول مرة كنا نثبت أنه لو حق الشكر بعدين لما نثبت أنه إذا لم تشكر فأنت ظالم، فكون شيء ظلما وبالتالي قبيحا مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة وهو في المقام حق الطاعة. فإن كان حق الطاعة ثابتا فسلبه ظلم أم لا؟
ظلم.
أما إذا حق الطاعة ليس بثابت فليس بظلم. فالحقيقة البحث وين يصركم؟ في تحديد دائرة حق الطاعة. فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي؟ إذا كان شاملا لها فعدم الامتثال سلب لحق المولى أم لا؟ فهو ظلم أم لا؟ فيستحق العقاب عليه. أما إذا غير شامل فلا يستحق العقاب، أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي. طبعا إذا محل خلافنا وين يا نقطة؟ محل خلافنا في نقطة التكاليف المحتملة، يعني التكاليف الواصلة ما عندنا خلاف فيها، لكن الخلاف وين؟ في شموله للتكاليف المحتملة. يعني هناك نقطتان مسلمتان، شموله للتكاليف المقطوعة هذا مسلم، عدم شموله للتكاليف المقطوع بعدمها هذا هم مسلم. أما التكاليف المشكوكة فهو مشكوك. قال بعد الفراغ عن عدم شمول حق الطاعة للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجهين. شن يعني ولو لم يصل بوجهين؟ يعني ناظر إلى حالنا لم يصل بوجهين، يعني لم يصل حتى وصولا احتماليا. زين، إذا لم يصل حتى وصولا احتماليا هاي شنو معناها؟ هاي نقطع بعدمه. فالعبارة إيش معناها؟ بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا مع القطع بعدمه، مع القطع بعدمه سيد شنو عبر عنه؟ ولو لم يصل بوجهين، يعني لم يصل ولا وصول احتمالي. إذا لم يصل ولو احتمالا ولا 1% يعني قاطعين بمن؟ بعدمه. فالقطع بعدم التكليف غير مشمول بحق الطاعة، القطع بالتكليف مشمول بحق الطاعة. في حالة الشك علينا أن نبحث، إن كان حق الطاعة شاملا فالمخالفة ظلم ويستحق عليها العقاب، وإن كان غير شامل فالمخالفة ليست ظلما ولا يستحق عليها العقاب. فالبحث عن حدود حق الطاعة لا عن الظلم والعدل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الآن نحن نتكلم عن الحكم العقلي، صح لو لا؟ اي هذا قاعدة ثانوية بعد ذلك. اذا جاء الدليل على خلاف، الدليل على خلاف يقال.